الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. القرآن المجيد كتاب الله جل وعلا، وهذا الحديث في بيان رفعة ومنزلة صاحب القرآن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن، أي حامله أو حامل بعضه، الملازم لتلاوته مع التدبر لآياته والعمل بأحكامه والتأدب بآدابه. ولا يوصف القارئ بأنه صاحب القرآن إلا إذا كان إلفه وملازما له ملازمة الصاحب لصاحبه، وكان على خلق هذا الصاحب وهو القرآن، فالمرء على دين خليله. فإذا كان ديدنه وخلقه القرآن فهو صاحب القرآن، وإلا فليس بصاحبه. ولولا ذلك لقال صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل، وإنما قال: يقال لصاحب القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: صاحب القرآن هو العالم به، العامل بما فيه، وإن لم يحفظه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهله، وإن أقام حروفه وإقامة السهم. اقرأ ورتل، أي اصعد درج الجنة بمقدار ما حفظه من آيات القرآن المجيد. ورتل، أي اقرأ في الجنة لمجرد التلذذ، كعبادة الملائكة، إذ لا تكليف في الجنة ولا عمل فيها. كما كنت ترتل، أي تقرأ، والترتيل هو التأني بالقراءة. كما كنت ترتل في الدنيا، أي كما هي عادتك في الدنيا من قراءة القرآن وتلاوته. فبين لنا الحديث الشريف تفاوت درجات الجنة، وأن لصاحب القرآن درجات في الجنة بعدد ما يحفظ من القرآن. وفيه الحث على المداومة على قراءة القرآن وعدم هجره، مع الترغيب في حفظه والتأدب بآدابه. وفيه أن تلاوة القرآن وتدبره ربيع صدر المؤمن، فهو يطمئن بها في الدنيا ويتلذذ بها في الآخرة. قال الألباني رحمه الله: واعلم أن المراد بقوله صاحب القرآن حافظه على ظهر قلب، على حد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم. فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا، وليس على حسب قراءته يومئذ واستكثاره منها كما يتوهم بعضهم. ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن، لكن بشرط أن يكون حفظه لوجه الله تعالى وليس للدنيا والدرهم والدينار. وفي تعليم الأبناء وتحفيظهم كتاب الله جل وعلا فضائل، منها أن ابنك إذا حمل القرآن يكون من خيار هذه الأمة، وكفى بهذه منزلة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وفي حفظ القرآن بلوغ منزلة السفرة الكرام البررة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، رواه مسلم. وأن ابنك يعيش وينشأ في مجالس ذكر عظيمة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وفيه رجاء الثواب العظيم. قال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وفيه كثرة الثواب على قلة العمل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإذا حمل ولدك القرآن فهذه الذرية تكون من المغبوطين بهذا العمل العظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. الحديث وهو متفق عليه. والقرآن كلام الله، حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، منه تعالى بدأ وإليه يعود، وهو الآية العظمى المتعبد بتلاوته، المبدوء في المصحف بفاتحة الكتاب والمختوم بسورة الناس. تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله تعالى، وسمعه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والقرآن أنزله الله تعالى في شهر رمضان، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان هذا الإنزال في ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ولأهمية القرآن العظيم ولأجل الاهتمام به في رمضان وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة في شهر رمضان، وعرضه في العام الذي توفي فيه مرتين. وهذا يؤكد الأهمية العظمى للقرآن المجيد وأهمية تلاوته في رمضان وفي غير رمضان. والقرآن له صفات عظيمة يعجز البشر عن حصرها، ولكن منها هذه الصفات: أنه كتاب عام للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهو المعجزة العظمى والآية الكبرى التي تحدى الله به الإنس والجن على أن ياتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فعجزوا مجتمعين ومتفرقين عن الإتيان بشيء من ذلك. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وبعد هذا التحدي عجزوا أن يأتوا بمثله، فمد لهم الحبل وتحداهم بعشر سور من مثله. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا. فأرخى لهم في الحبل وتحداهم بسورة من مثله. قال تعالى: أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقد سمع هذا التحدي من سمع القرآن وعرفه من الخاص والعام، ولم يتقدم أحد على أن يأتي بسورة مثله من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم وإلى قيام الساعة. والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات، لأنه 114 سورة، وقد وقع التحدي بسورة واحدة. وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر، وهي 3 آيات قصار. والقرآن يزيد بالاتفاق بين العلماء على 6000 آية و200 آية. ومقدار سورة الكوثر من آيات أو آية طويلة على ترتيب كلماتها له حكم السورة الواحدة، ويقع بذلك التحدي والإعجاز. لهذا كان القرآن يغني عن جميع المعجزات الحسية والمعنوية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإعجاز القرآن المجيد من وجوه كثيرة: الإعجاز البلاغي والبياني، والإخبار عن الغيوب بأنواعها، والإعجاز التشريعي، والإعجاز العلمي الحديث. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. متفق عليه. ومن صفات القرآن المجيد أنه هدى للمتقين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهو هدى للناس أجمعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ويهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً. وهو روح وحياة، وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهو نور يهدي به الله من يشاء من عباده، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وهو فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. والقرآن تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وتكفل الله تعالى بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو كتاب واضح مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأحكمت آياته، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفصلت آياته، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. والقرآن تذكرة لمن يخشى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وما تنزلت به الشياطين، قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وأحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وعلي حكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. والقرآن بصائر للناس، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وهو قرآن مجيد، والقرآن المجيد، وقرآن كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ولو أنزل الله القرآن على الجبال لخشعت وتصدعت من خشية الله تعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقرآن يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ومصدق لما بين يديه. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. والقرآن يهدي إلى الرشد، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وهو في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والقرآن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوصى به في عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، فقد سئل: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصى بكتاب الله. متفق عليه. والمراد بالوصية بكتاب الله حفظه حسًا ومعنى، فيكرم ويصان ويتبع ما فيه، فيعمل بأوامره وتجتنب نواهيه، ويداوم على تلاوته وتعلمه وتعليمه ونحو ذلك. ومنها حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في عرفات: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. رواه مسلم. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا. إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. ومنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في غدير خم: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحتى على كتاب الله ورغب فيه. رواه مسلم. ومنها حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. أخرجه ابن حبان وصححه الألباني. ففي هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله تعالى في عدة مواقف: في خطبة عرفات، وفي خطبة أيام منى، وفي خطبته في غدير خم بين مكة والمدينة، وعند موته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أهمية كتاب الله جل وعلا. والقرآن العظيم، من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فهذا بعض ما يدل على منزلة الكتاب العزيز وأهمية الاعتناء به. ولكن القرآن المجيد معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبرى وآيته العظمى. تحدى الله تبارك وتعالى بأقصر صورة فيه الثقلين الإنس والجن على أن يأتوا بمثل أقصر صورة من كتاب الله تبارك وتعالى، وأخبر الله رب العالمين أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثله ولو اجتمع إنسهم وجنهم وكان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا مما يقضي به العقل، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة الله، وأي كلام يأتي من البشر هو من كلام البشر، فهو من صفات البشر. ولا يمكن أن يقارن عاقل بين صفة الخالق وصفة المخلوق. وعليه فكتاب الله تبارك وتعالى هو كلام الله رب العالمين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، سمعه جبريل من الله رب العالمين حقيقة، وتكلم الله جل وعلا به حقيقة، وسمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جبريل، وأداه إلى الصحابة، والصحابة إلى التابعين، وما زال يتناقل جيلاً بعد جيل إلى يوم الناس هذا، إلى ما بين يدي الساعة. فإن الله تبارك وتعالى إذا فسد أهل الأرض فساداً لا يرجى صلاحه في آخر الزمان، فإن الله تبارك وتعالى يرفع القرآن إليه فيبيت الناس ثم يستيقظون، ولا شيء من آيات الكتاب العزيز لا في صدر ولا في مستور، فيرفع من الصدور والسطور، منه بدأ وإليه يعود. إذا كان القرآن بهذه المثابة وفيه الهدى والنور، فماذا تفهم أنت منه وكيف تتعامل معه؟ ربما تتلوه، ربما تحمله على ظهر قلب، ربما لا تخرم منه حرف، ولكن القرآن عندك في الجملة مزق مهلهلة لا يترابط، لأنك عندما تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى لا تحاول أن تفهم كلام الله، وكلام الله جل وعلا لو أن إنساناً له عزيز مشفق عليه وحريص عليه وساع في مصلحته، فسافر ثم أرسل إليه خطاباً فيه وصية له عظيمة يوصيه بأمور، افعل كذا ولا تفعل كذا، والتفت إلى كذا وانتهي عن كذا، يوصيه بما ينفعه دنيا وأخرى. فأرسل إليه هذا المكتوب، ذلك الخطاب الذي فيه النصيحة، فجاء الخطاب إلى المرسل إليه فأخذ، ثم إنه زينه وجمله وعطره وعلقه على الحائط، ولم يلتفت إلى ما فيه ولم ينظر في مطاويه، فهل استفاد منه شيئا؟ هل إذا لقيه صاحب الكتاب يرضى عن فعله؟ إنما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن ليتدبر. ماذا تفهم أنت من كلام الله جل وعلا؟ لابد من أن نجتهد في معرفة الأمور الشائعة التي صار عندنا بالنسبة لها الفعادة، لأن الألفاظ والعبارات عندما يألفها الإنسان تفرغ من معانيها، تفريغ الألفاظ والأساليب من معانيها أمر شائع. يعني عندما كنت أضرب لذلك مثالا قديما، أنت تجلس قبل المغرب أمام بيتك وتراعي آداب الطريق، كلما مر بك مار ألقى عليك السلام، السلام عليكم، وأنت ترد السلام بأحسن منه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلى هنا والأمر مفهوم. ولكن أنت رجل كريم فتقول له تفضل، يمر عليك في هذه السويعة 30 رجلا، 40، 50، وأنت تدعوهم جميعا، هل تقصد حقيقة الدعوة؟ أنت تقول له تفضل تدعوه، لو أنه أحسن الظن بك وقال جزاكم الله خير أنا اليوم ضيفك، أنت قلت تفضل سأتفضل، فهذا يدخل وراء هذا حتى امتلأ البيت، ستطرده، ستقول أنا لم أقصد أن تتفضلوا، يعني ادخلوا أضيفكم، كلمة مفرغة من معناه. أنت تقول الحمد لله، الحمد لله، ما معنى الحمد لله؟ ربما تجلس ليلا طويلا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله، ماكينة سبحان الله سبحان الله سبحان، ما معنى سبحان الله؟ حتى في الصلاة يا رجل، وأنت تركع وتسجد، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ما معنى سبحان ربي العظيم؟ ما معنى سبحان ربي الأعلى؟ والذي يقول سبحان ربي الأعلى وهو ساجد ربما يقول الله في كل مكان، لم يثبت لله تبارك وتعالى الفوقية، ولم يثبت لله جل وعلا علو الذات، ومتفق بين جميع الأمة حتى الذين ينكرون العلو الذاتي هم يثبتون علو القدر وعلو القهر، هذا لا خلاف فيه بين طوائف الأمة، ولكن لماذا عندما تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى وأنت في حال التسفل وأنفك في الرغام أي في التراب، يعني أنت تكون ساجدا لله رب العالمين لا قائما، ساجدا منخفضا وأنفك في التراب وقلبك معلق بالعلو، عندما تقول سبحان ربي الأعلى قلبك معلق بالسفل أم بالعلو؟ بالعلو، لأن الله فطر الخلق على إثبات العلو للعلي الأعلى. ولكن أنت لا تتأمل، أنت لا تتفكر، الله أنزل الكتاب ليتدبر، ليتدبروا آياته، لم يقل ليتدبروا وإنما ليتدبروا آياته، مع هذا التجديد الذي يدل على التجديد في التدبر. فهل تتدبر؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يحفظها الصبيان أول ما يذهبون إلى الكتاب، وأنت شبت، معذرة لأني أعنف ولكن لا بأس، هذا مطلوب. إلى متى هذه الغفلة؟ قل أعوذ، ما معنى أعوذ؟ برب الفلق، ما معنى الفلق؟ من شر ما خلق، هل خلق الله الشر؟ نعم، ولكن هل في قدر الله شر؟ الشر النسبي، الله خالق كل شيء ولكن لا يأتي من الله إلا الخير، والشر ليس إليه. من شر ما خلق، من شر ما خلق، لا من شر الخالق ولا من شر القدر، وإنما من شر المقدور، هذا جائز. يقول الله تبارك وتعالى من شر ما خلق ومن شر غاسق، ما معنى غاسق؟ إذا وقب. ومن شر النفاثات، ما معنى النفاثات؟ في العقد، ما المقصود بالعقد؟ يا رجل، يا رجل اتق الله، تعلم. إلى متى؟ قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أمثال عثمان وعلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تلقوا القرآن ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فاتق الله في كتاب الله تبارك وتعالى، حاول أن تتفهم، لا تتفهم وحدك، ولكن هناك مستوى للخلق أجمعين، وإلا ما قامت الحجة به، فأنت تجد المعاني وتكون صحيحة. ولكن القرآن كلام الله، ويحتاج دائما وأبدا إلى أدوات من أجل التفسير، وهي أدوات كثيرة جدا وعلوم غزيرة مستفيضة، لأن الذي يفسر القرآن موقع عن رب العالمين، كأنه يقول قال الله تعالى كذا. هل تتحمل هذا؟ هل عندما تأتي بالآية وتقول معناها كذا، هل هذا المعنى الذي قلت هو ما أراده الله؟ أنت تقول هذا الكلام مسندا إياه إلى الله، تقول معنى هذه الآية كذا، أي أن الله تبارك وتعالى قال هذا المعنى الذي تقوله أنت. هل قاله الله؟ هل أراده الله؟ هل هو معنى كلام الله؟ فالمسألة شائكة ولكنها يسيرة، وإلى ما قامت الحجة بالكتاب الخاتم على الأمة الخاتمة، على الناس أجمعين. فنجتهد في معرفة هذا، في تدبر كلام الله تبارك وتعالى، وفي الإقبال عليه تفهما ووعيا وحفظا وأداء وتلاوة وقياما به آناء الليل وآناء النهار مع العمل به، هذا هو الأصل. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وهذا أمر تربوي، هذا أمر مسلكي، الشيء الذي تحوله إلى عمل لن تنساه قولا، القول الذي يتحول عندك إلى عمل لن تنساه، كيف تنساه؟ كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فهذه دعوة إلى النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وفي تدبره. وعيب كبير ألا تفرق بين تلاوة التدبر وتلاوة التعبد. أما في تلاوة التعبد فاقرأ، اقرأ ختمة في اليوم بشرط ألا تخرم حرفا أو تسقطه أو تهد القرآن هدا، يعني مع المراعاة. لا بأس بكل حرف 10 حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف 10 حسنات. هذه يقال لها تلاوة التعبد، أكثر منها ما شئت، ولكن أين تلاوة التدبر؟ لأن الله أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. لا، تلاوته ليست عملا. وسيأتي معنا إن شاء الله كلام أهل العلم في معنى تلاوة القرآن. هو درجات، التلاوة للقرآن درجات، أقل درجة فيها وما منها من درجة قليلة ولا شيء، ولكن أقل درجة فيها إحكام الضبط لأحكام التلاوة، هذه أقل درجة في التلاوة. ولكن أنت لا تبحث وأنت لا تقرأ، وإذا علمت شيئا فإنك لا تقف عند حدوده متدبرا متأملا ناظرا فيه، ثم لا تحول ذلك الذي فهمته إلى ما يتعلق بالعمل لكي يصير القرآن بالنسبة لك كما كان بالنسبة لنبيك صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، حول القرآن إلى عمل، افعل ولا تفعل، هذا هو المطلوب. وإذا أردت أن تستفيد من القرآن استفادة صحيحة بعد أن مر كلام أهل السنة في بيان معنى القرآن، أن كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود، نزل به جبريل بعدما سمعه من الله جل وعلا فأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء إليك. فأنت إذا قرأت القرآن فمثل لنفسك أنك واقف بين يدي من تكلم به، ويكلمك منه إليك كفاحا مباشرة، كأنما يقول لك يا فلان ابن فلان اتق الله، الله هو الذي يقول. ماذا ستصنع لو كان الأمر كذلك؟ هو كذلك، هذا كلامه منه وجاءك يقول اتق الله، فكأنك واقف بين يدي الله يكلفك مباشرة منه إليك اتق الله. وكذلك في سنة رسول الله، كأنك واقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يكلمك منه إليك، ماذا كنت صانعا؟ تعصيه؟ لا تطيع أمره؟ تتوانى في تنفيذ ما يأمرك به؟ أو تسرع إلى غشيان ما نهاك عنه عندما يقول لك اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن؟ هذا كلام رسول الله. إذن أنت بين يدي رسول الله وهو يأمرك منه إليك، هل هذا المعنى في ذهنك؟ كذلك كان أصحاب رسول الله، فاستفادوا وأفادوا الأمة رضي الله عنه، ثم من تبعهم بإحسان من التابعين وتابع التابعين وتابع الأتباع والأئمة المهديون ثم من جاء بعدهم إلى يوم الناس هذا. إذا أردت أن تستفيد من كتاب الله فامشي على هذه القاعدة، وكذلك إذا أردت أن تستفيد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسأل ربك أن يعلمك وأن يفهمك، كما كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إذا عز علي واستصعب، معنى الآية أذهب إلى المساجد المهجورة أمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني، وربما استغفرت 1000 مرة حتى يفتح علي بجواب المسألة. فكان أمة رحمه الله تعالى ورضي عنه. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بكلامه، وأن يبصرنا بمعانيه، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.